إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا اليوم خطبة موسمية، لها موسم نتكلم ونعيدها في كل موسم يمر علينا، كخطب رمضان خطب موسمية، وكخطب الحج خطب موسمية، وكخطب المناسبات خطب موسمية. وأما موسمنا اليوم فهو موسم السفر، وهو موسم الصيف، والسفر خاص لمن وسع الله تعالى عليه. أما الفقير فلا يسافر إلا لقصد طلب الرزق. أما التوسع في السفر سياحة وترفيها وتخفيفا من أعباء الدنيا فهو لمن وسع الله تعالى عليه. ولذلك اختلفت أحكام السفر باختلاف المقاصد، فمرة يكون السفر واجبا على الإنسان أن يسافر كقصده لبيت الله حجا أو معتمرا، فهذا سفر في حقه من أراد سفر للحج فالسفر في حقه واجب، ومرة يكون السفر مستحبا في حق من أراد أن يرتحل لطلب العلم والتفقه في دين الله تعالى، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فالسفر في حقه مستحب. ومرة يكون السفر محرم على الإنسان أن يسافر إذا بيت النية مسبقا أن يكون سفره لأجل معصية الله، السفر بحقه حرام وليس له من رخص السفر شيء. ومرة يكون السفر مكروها إذا كان سفر برفقة سيئة وبأصحاب سوء يوسوسون له ويدلونه على الباطل ويصدونه على الحق، فالسفر في حق هؤلاء وفي هذه الصحبة مكروه. ومرة يكون السفر مباحا إن شاء سافر وإن لم يشأ لم يسافر، وهو ما يسمى السفر للتخفيف والترويح عن النفس، أو ما يسمى للسفر سياحة على ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. وهذا السفر له أحكام، فقد سافر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صبغ الناس صبغة جديدة، فعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يسافرون، يبتدئون سفرهم نقطة البداية ونقطة النهاية. بين صلى الله عليه وسلم ذلك في أفعاله وفي أقواله صلى الله عليه وسلم، من تقديم الاستخارة ثم الاستشارة والتوبة ورد المظالم واستئذان الوالدين والبحث عن رفقة صالحة، وأن لا يخرج واحدا لوحده أحدا لوحده، وإنما يخرج جماعة، وأن يودع المسافر ويغتنم دعاء المقيمين، وأن يقول أذكارا وأدعية عند خروجه وعند علوه على شارف، وكذلك ماذا يفعل إذا عاد إلى بلده مرة أخرى. وإليكم التفصيل، تفصيل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره. أولا، إذا أراد الإنسان أن يسافر لأي نوع من الأسفار كان، الأسفار المباحة أو الأسفار المستحبة أو الأسفار الواجبة، أما المحرم والمكروه فالاستخارة فيه أصلا، لأنه محرم ولا يشرع، يبتدي الإنسان بالاستخارة. وأصل موضوع الاستخارة أن العرب الجاهلية قد أشربت قلوبهم الطيرة والعيافة والزجر، زجر الطير، هذا كان في قلوب الناس، فكان أحدهم إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يشرع في مشروع خرج فزجر طيرا، أخذ طير وطير طير، فإن مر الطير على يمينه تفاءل وبشر الموضوع، وإن مر الطير على يساره تشاءم واجع. فهذه التي تسمى بالزجر وتسمى بالعيافة وتسمى بالطيرة. وربما ذهب إلى الأزلام فاستقسم بالأزلام، وهي أسهم ثلاثة، واحد مكتوب عليه افعل، وواحد لا تفعل، وواحد أعد أو فارغ، فيضرب هذه الأزلام يديرها، فإذا دارها فتوقف السهم عند افعل فعل، وإذا توقف السهم عند لا تفعل لا يفعل، وإذا توقف السهم عند أعد أو فارغ أعادها مرة ثانية حتى يطمئن. وقد جاء شارع الحكيم فنهى عن ذلك. وقد أشربت قلوب الناس هذا، ويتطيرون بأشياء كثيرة، لو خرج من البيت وشاف حارس أمامه أو إنسان مقتول أمامه رجع، قال هذا التشاؤم، ولو خرج فرأى طائر البومة أمام عينه كما يشاء من الناس رجع. ولو خرج في يوم من الأيام عند مثل الإنجليز وغيرهم تاريخ 13 تاريخ شوم ويوم التاسع يوم شوم ويوم الثلاثاء يوم شوم عند كثير من المذاهب والأديان جاء الإسلام فمحى هذا كله، لأن هناك رب سبحانه وتعالى يقدر المقادير. العملية ما تمشي على كيف وعلى أمزجة الطيور ولا على أمزجة البوم ولا على أمزجة البهائم والحيوانات، إنما العملية تمشي على ترتيب الله سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على الطيرة، وبين صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع ولا تقدم ولا تؤخر. ومع ذلك كان يعجبه الفأل الحسن، يعني كان ينشط إذا سمع الكلام الحسن ينشط صلى الله عليه وسلم. لكن الله أبدلنا بخير من الطيرة، وهي الاستخارة، وهي الاستخارة، وهي استشارة، وهي أن تكل أمرك إلى الله وتسأل الله المعونة في كل شؤون حياتك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم قال إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، أي أمر تهم فيه تركع ركعتين وتقول في هذا الأمر: اللهم أني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري في هذا اليوم في هذه الطائرة في هذه الرحلة إلى هذا البلد مع أولادي خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، يسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم يا ربي أن في سفري في هذه الطيارة في هذه الرحلة إلى هذا البلد مع أولادي في هذا اليوم شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يباشر أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم، يعني أردت أن تفعل، فأنت تقول يا ربي إن كان لخير يسر لي. طيب كيف يسر لك إياه؟ ما ينزل عليك وحي من السماء ولا ترى رؤيا منامية، وإنما تباشر السفر. فإن أعقت عن السفر فاعلم أن الله قدر عليك أن ترجع. إذا أعدت عن السفر لأي سبب من الأسباب صار إعاقة دونك ودون سفر، فاعلم أنها الصوائف التي يصرفك الله سبحانه وتعالى عن هذا السفر. وإذا تيسرت أمورك فاعلم أن الله قدره لك ويسره لك. هذه الاستخارة. استخارة ما تنتظر يأتيك وحي من السماء، ولا تنتظر ترى رؤيا منامية، ولا تنتظر ينشح ولا ينقبض صدرك، وإنما تستخير ثم تباشر، لأنك تقول إن كنت تعلم أن فيه خير يسره لي، شلون يسره وأنت ما باشرت؟ باشر فترى التيسير، أو تباشر فترى أن الله صرفه عنك سبحانه وتعالى. ويشرع أن تكرر الاستخارة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، وتكون الاستخارة بعد التحيات. إذا انتهيت من التحيات قبل أن تسلم فهو موضع إجابة، تقول هذا الدعاء محافظ تقرأ في ورقة، دعها بعد الصلاة ركعتين، صل ركعتين من غير فريضة وارفع يديك وحط الدعاء، اقرأ في ورقة إذا محافظة، وسل الله سبحانه وتعالى واستخر مرة ومرتين وثلاثة. نسيت تستخير، استخر يقول الإمام النووي ولو من غير ركعتين لضد الوقت، يعني واحد ضاق عليه الوقت ورايح المطار وما تيسر لأن يصلي ركعتين واستذكر متأخرا، يقول دعاء الاستخارة ولو هو وهو ماشي ولو وهو في السيارة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار له. ودعاء الاستخارة ليس خاص بالمباحات بل حتى في الواجبات المخيرة، يعني المخير من حيث الوقت. فيقول الإمام النووي ويستخار في الحج لا في أصل الحج، وإنما في إيقاع الحج في هذا الوقت. يعني تستخير الله تقول يا ربي إن كنت تعلم أن في سفري للحج في هذه السنة في هذه الطائرة مع هذه الرفقة خيرا لي يسر لي، فأنت لا تستخير في أصل العبادة، إنما تستخير في وقت إيقاع العبادة وهو وقت موسع، يعني عندك هالسنة وعندك سنة ثانية وعندك غيرها، فتستخير الله في ذلك. أما الوقت المضيق فإنك لا تستخير فيه في الأوامر، فما تستخير في الصوم وما تستخير في الصلاة وما تستخير في بر والديك والواجبات، إنما يستخار في إيقاع العبادة في الأوقات الموسعة، عندك اختيار سنة هذه أو السنة التي بعدها. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته أن يطلبوا خير الأمرين. هذه الاستخارة، طلب خير الأمرين: سفر أحسن ولا جلوس أحسن؟ أسافر هالرحلة أحسن ولا الرحلة الجاية أحسن؟ أسافر مع أولادي ولا من غير أولادي؟ أسافر جوا ولا أسافر برا؟ هذا طلب خير الأمرين من الله تعالى، وفيها تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، في اعتراف أنك ما تعرف المقدر. وكم من إنسان عاكس وعاند القدر، حاول أن يمشي على رأيه بعدما استخار فصرفته الصوائب، لكنه أصر فوقع له ما يكره، وهذا كثير في حياة الناس. وكم من إنسان استخار الله سبحانه وتعالى واستجاب لهذه الصوارف، يعني ما صرفه الله، فوقع مكروه وقد صرف الله تعالى عنه هذا المكروه. فالاستخارة في كل أمرك، في كل أمر حياتك، في تجارتك، في زواجك، في طلاقك، في تعاقدك، في رحلتك، في دراستك، في كل شيء، كما قال جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. كل أمورنا كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن. هذا أول أدب من آداب السفر، أن يستخير المرء ربه سبحانه وتعالى. ثانيا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة مطلوبة من الإنسان على كل حال وفي كل زمان وفي كل وقت. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرد المظالم، فإن كثمت مظالم والتزامات وديون إما يكتبها أو يردها، لأنه إن مات دفن سره معه، ولا يعرف الناس الالتزامات اللي عليك، ولا حتى عيالك، يمكن حتى زوجتك ما تعرف هذه المظالم أو الأمانات التي عندك. فإن مت فأنت محبوس بدينك، ولو كنت شهيدا فإنك ستحبس بدينك. إن الشهيد يعفى عنه كل شيء إلا ديونه، فهو يحبس بالديون. فاكتب المظالم، واكتب الوصايا، واكتب الالتزامات التي لك وعليك، ثم سافر في رعاية الله تعالى وفي حفظه. وهذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتخلص الإنسان من التزاماته الدنيوية قبل أن يباشر السفر. ثالثا، استدان الوالدين. فللوالدين على الإنسان حق كبير، وعقبه الله تعالى بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا دليل عظيم حقهما. فلا ينبغي للإنسان أن يسافر فجأة بعدين أمه تدور عليه وما تدري له، مسافر مع المدام رايح مستانس برا، والأم حتى ما استأذنها ولا أخرها. ولا ينبغي للإنسان أن يذهب حتى ولو كان للجهاد في سبيل الله، في جهاد الطلب، لا يذهب حتى يستأذن من والديه، وهذا لعظيم حقهما. فكم رعاك صغيرا وكم حرص على فرحك وعلى سرورك. فلذلك قال الشيخ تقي الدين، قال: وأن يبرى أي الوالدين في جميع المباحات، فيما أمره اعتمر وفيما نهياه عنه انتهى، وأن يستأذن منهما. يعني على الإنسان أن لا يسافر وأن لا يغادر ولو صار شايب، ووالد أكبر منه عليه تطيبا لخاطرهما أن يستأذنهما وأن يشعرهما ولو مجاملة للوالدين. طابعا، أن يختار الإنسان الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والرفقة الصالحة ما تقتصر على الرجال، حتى على النساء. أحيانا أنت ترافق رجل صالح وزوجته مو صالحة، أو زوجته تكون متساهلة فتتسبب هي في خراب بيتك أو في تساهل امرأتك. لذلك على الإنسان أن يختار الرفقة الصالحة. جماعة اللي يسافرون جروبات أو يسافرون مجموعات أو غيرهم، اختر لنفسك رفقة صالحة. هذه الرفقة الصالحة تذكرك في أوامر الله، ما يتساهلون في أكل الحرام، ما يتساهلون في الذهاب إلى الأماكن المحرمة أو يتساهلون في غيرها، وإنما الرفقة الصالحة تقف معك في حدود الله دائما، في الأوامر وفي النواهي. فهذا من أدب السفر، أن يختار الإنسان رفقة صالحة تكون معه تعينه على الحق وتذكره إذا نسى. خامسا، أن لا يخرج الإنسان في سفره واحدا ولا اثنين، وإنما يخرج ثلاثة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. والسبب في هذا أن الواحد مع غياب الرقابة الاجتماعية ممكن يتسلط عليه الشيطان، واثنين ممكن الشيطان يجعل بينهما فرقة وخلاف، ممكن اثنين يتزاعلون مع بعض ويختلفون مع بعض وينتهي سفرهم إلى كدر، لكن ثلاثة ممكن أن يكون بينهما عاقل فيحل مشاكلهم. فلذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكونوا ثلاثة فما فوق، لأن الشيطان سيكون أبعد عن هؤلاء الثلاثة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان، المسافران شيطانان، الثلاثة ركب. فمتى ما كانوا ثلاثة وأكثر فهو أحسن، أبعد عن الشيطان ووساوس الشيطان وأذية الشيطان. إلا أن يكون الإنسان مضطرا لسفر حاجة أو لسفر عمل أو غيره، ولا يحتاج أن يأخذ معه رفقة، وإنما ذهب لسفر له قصد من هذا السفر فله أن يذهب ويعود. كذلك سادسا، أن يودع المسافر أهل المسجد أو أهله، وأن يطلب منهم الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد السفر قال: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. والأمان الأهل، يعني جعل الله أهلك أمانة عنده يرعاهم ويكلأهم ويحفظهم. ولذا قال الإمام بن عبد البر: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. وهذا بعدين يذهب، يعني يبعد سوء الظن. لما الإنسان لما تفقد في المسجد مرتين أو ثلاثة أو فرض أو فرضين، يمكن الناس يسيئون الظن فيه، وربما تشاغل الناس عليه، يمكن الرجل يكون مريض، فإذا ودع إخوانه وأخبرهم بأنه مسافر، على الأقل يرعون بيته ويرعون أهله ويرعون عياله ويرعون ذمته، ويدعو له أن يأتي الله به سالما غانما. هذا من فوائده، ويشعرون بأنه سافر وربنا يأتي بالسلامة أو يعيده بالسلامة، فكانوا يودعون بعضهم بعضا. قال الإمام الشعبي: السنة إذا خرج الإنسان إلى السفر أن يأتي إخوانه فيودعهم ويغتنم دعاءهم، يودعهم ويغتنم دعاءهم، فإن الله جعل في هذا الدعاء بركة. السابع: إذا خرج الإنسان ليتوكل على الله، فإن المقدر هو الله، الحافظ هو الله، الكافي هو الله سبحانه وتعالى، وليقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: كفيت ووقيت. ويتنحى الشيطان عنه، يبتعد الشيطان عن طريقه، فإنك في سفر قليل الرقابة الاجتماعية عليك، تجتمع يمكن حولك الشياطين، يمكن الهوى يدخل إلى نفس الإنسان، فأول ما يخرج في سفره يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن: أن يقول دعاء السفر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم متفكرا في هذا الدعاء، مو يقول بس مجرد لأن يحطونه بالطيارة يقول معاهم، وإنما يقول هذا الدعاء متفكرا فيه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. طيب تسأل البر والتقوى، وخر عن أماكن فيها الفساد، لا تذهب أماكن فيها الفساد، تسأل تقول البر والتقوى، طيب روح للبر والتقوى. قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم سهل علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أنت تصحبنا بحفظك ورعايتك وتكلأنا من شرور الليل والنهار، واحفظ عيالنا من بعدنا، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ارتفع الإنسان كبر الله، كلما ارتفع على شاهق أو ارتفعت به الطائرة فليقول: الله أكبر، فالله أكبر من كل كبير، والله عالم فوق كل عال سبحانه وتعالى. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ارتفع على عال أو على شاهق كبر الله، فإذا نزل سبح الله سبحانه وتعالى. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب السفر أن يجعلوا عليهم أميرا، والمقصود بالأمير المسؤول، مسؤول حتى لا يكون فيهم فوضى، لا يكون فوضى في الصرف، خاصة إذا كانوا شباب أو مجاميع، لا يكون بينهم فوضى، لا في اختيار الأيام ولا في اختيار الأوقات ولا في اختيار النزل والسكن ولا في مسألة الطعام وغيره ولا في الصرف. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر أمر عليهم أحدهم، خلى عليهم واحد أمير يعني مسؤول عليهم. وهذه قضية تشاورية، يعني المقصود منها تنظيم هؤلاء الجماعة حتى لا يكون أمرهم فوضى. كذلك الثاني عشر من آداب السفر أن الناس يجتمعوا دائما، دائما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للاجتماع، لا يتفرقون. ذلك نعتب على شباب اللي يسافرون، إذا سافروا فنزلوا في فندق كل واحد راح خذ غرفة، فاستفرد الشيطان بهم وكانوا وحدانا، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه أن يجتمعوا، كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. هذا طبيعي لأن قبائل متفرقة، وكل الناس كانوا من قريش، شوية من قريش كانوا وشوية وقليل من مضر وقليل من غطفان وشوية من هوازن، وهكذا قبائل العرب كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل منزل كل جماعة راحوا لحالهم، فراحوا اللي من قبيلة مضر لحالهم، من قبيلة ثقيف لوحدهم، قريش لوحدهم، الأنصار لوحدهم، فكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. يقول هذا من الشيطان، يقول أبو ثعلبة الخشني: فكانوا يجتمعون حتى لو حطيت عليهم لحاف تغطيهم، بعدما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في مكان واحد، ولو أردت تغطيهم في لحاف واحد لغطاهم ذلك اللحاف. وهذا من سرعة التجاوب مع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للناس إذا سافروا أن يتفرقوا، وإنما يجتمعوا قدر المستطاع، يتقاربوا قدر المستطاع، وهذا أدعى للتعاون على البر والتقوى من التذكير في أوقات الصلاة الصلاة صحي لصلاة الفجر، من النهي عن المعاصي فبعض الناس ينفرد به الشيطان إذا كان لوحده فينظر إلى الحرام وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته أن يكونوا دائما مجتمعين متقاربين ذهابا وإيابا. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الثالث عشر إذا نزل منزلا دعا الله، لأنك ما تعرف هذا المنزل، لا الدولة التي تنزل بها ولا المكان الذي تنزل به، ما تعرف بماذا ملوث هذا الجو، خاصة بعد لو انزل الخنازير الآن التي عمت العالم فلا تعرف ما في هذا الجو من الشرور. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل بلدا قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، أعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من هذا المنزل، يقولها بيقين أنه لا شيء يضر مع اسم الله سبحانه وتعالى. الرابع عشر في السفر لنحافظ على الصلاة ونسأل عن مواقيتها ونسأل عن قبلتنا، فلا عيب ولا عار في ذلك، وإنما هذا فخر وشرف للمسلم. واليوم تيسرت الأمور، بصلات موجودة وساعات التوقيت موجودة، كل الساعات الآن موجودة تعطيك المواقيت والقبلات، فليكن هذا في اعتبارك في السفر، أنك إذا سافرت لا تفرط في موضوع الصلاة. حتى المقيم في فترة الإجازة إذا رجع إلى أهله لا ينبغي له مع فرحة الرجوع إلى أهله وعياله أن يفرط في موضوع الصلاة، فلا يسقط على الإنسان إجابة الداعي إذا سمع الأذان. ما حد يقول من العلماء الواحد إذا سافر وسمع الأذان ما يروح يصلي، ما يقول هذا العلماء، ولا يسقطون عنه صلاة الجماعة، يقولون الأذان يسمع يروح يصلي مع الناس، ولا يسقطون عنه الفرائض أصلا، وإنما عليه أن يصلي، لكن الله خفف عن المسافر رحمة به فقصر الصلاة خلال الأربع سنتين، وله أن يجمع الصلاتين مع بعض، فيجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، وله أن يستفيد من أحكام السفر فيمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، وليس عليه صلاة جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجمعة على مسافر، وله أن يفطر في رمضان إن كان قائما، وله كذلك أن يجمع الصلاتين صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إما جمع تقديم أو تأخير. يعني حتى بعض الأخوة كانوا في السفر على دليل ساعة رحمة الله يصلي الظهر والعصر الساعة 12 ظهرا، إذا أذن عليه ظهر صلى الظهر والعصر وخرج في شأنه إما في سياحة ولا في تجارة، ويرجعون آخر الليل الساعة 12 بالليل فيصلون المغرب والعشاء. هذا من التوسعة، هذا من التوسعة، لأن عندك الأولى جمعتها جمع تقديم والثانية جمعتها جمع تأخير، هذا توسعة من الله سبحانه وتعالى وتسهيل وتخفيف على الإنسان. كنت تذهب في تجارة ولا تذهب في سياحة لا تجد المكان المناسب للصلاة فيصلون الظهر والعصر تقديم قبل الله يمشون بعدين يروحون في شأنهم إما في سياحة أو في تجارة أو في طلب علم أو غيره، فإذا رجعوا ليلا مع 12 قبل منتصف الليل صلوا المغرب والعشاء. هذه من أحكام المسافر والتخفيف على هذا المسافر. كذلك الخمس عشر من آداب السفر أن لا يستحي الإنسان من إظهار شعائر الدين، لا يستحي الإنسان، فليش يستحون حريم ليقضون حجاباتهم، بعض النساء تروح تقض حجابها وتلبس كبوس، ليش الاستحياء هذا؟ إذا جاء الغرب وغيره ما يستحون من إظهار شعائر دينهم، واليوم أصبح شيء معروف وأصبح شيء مفروض، بل تتعجب أن بنات المسلمات في أوروبا يظهرون شعائر الدين أكثر من بنات المسلمات في الدول العربية إذا راحوا إلى أوروبا. فعلى الإنسان أن لا يستحي من إظهار شعائر دينه، لا من الصلاة إذا جاء وقت الصلاة وسؤال عن الصلاة، ولا من السؤال عن الحلال والحرام في الأطعمة، ولا نسائنا في حجابها، في أي مكان كان الإنسان لا يستحي، دام سافرت إلى هناك لك حاجة فعلى الإنسان أن يظهر شعائر الدين دون أن يسبب أو أن يلحق في نفسه أو على غيره من أهله أضرارا. من آداب السفر أن يتصل الإنسان بالصالحين في البلد التي يأتيها فيسأل عن علمائها وأهل الفضل فيها فيتعرف عليهم ويستفيد منهم ويشوف الأماكن الفاضلة في هذا البلد وينظر إلى آثار الصالحين هناك، فهذا من آداب السفر. كان العلماء إذا نزلوا إلى بلد تفقدوا علماءها والصالحين منهم وتعرفوا عليهم واستفادوا منهم، لا أن الإنسان يقضي وقت كل ما بين المطاعم والسياحة وغيرها، وإنما يجعل لنفسه جزء أن يتعرف عما فيها هذه الدول أو هذه البلدان من الصالحين. كذلك من آداب السفر كلما رأى الإنسان نعيما فليتذكر أن في الجنة أعظم من ذلك، هذا طبيعي، يسافرون إلى أوروبا ولا إلى شرق آسيا يرون من نعيم الأجواء ونعيم الطبيعة، فليعلم الناس أن هذا جزء قليل ويسير مما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. علماء يضربون مثال يقول لو أنت ذهبت إلى الجمعية الآن ولا السوق المركزي يقول يا جماعة أعطوني طن مثلا من الجبن ولا من الفول، يقول لك احنا ما عندنا طن. طن تروح إلى المخازن، احنا عندنا كراتين، علبة، علبتين، أربع علب، 50 علبة من المواد الغذائية، لكن تبي طن؟ ما عندنا طن. ممكن تذهب إلى المخازن. يقولون كل ما في الدنيا هو نماذج، بس هذا اللي تشوفونه في الدنيا كله نماذج، الأطنان عند الله في الآخرة. طيب من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه جمعية صغيرة، الأسواق اللي تشوفونها، وكل ما ترون من لذة في الدنيا من جمال بشري أو من جمال في الطبيعة أو من نعيم أو من سعادة أو من ترفيه أو من حسن صنعة، كل ما ترونه في الدنيا أنموذج اسمي، بس بالاسم أنموذج اسمي عما في الآخرة. حتى قال ابن عباس ليس في الدنيا من الآخرة للأسماء، بس أسماء ما في شيء، في رمان في رمان، في زيتون في زيتون، في نخل في نخل، في عسل في أنهار، في لبن في لبن، هذا يقول بس الأسماء، ليس في الدنيا من ليس في الآخرة من الدنيا أو ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء. ولذلك يقول كل ما خطر ببالك فالجنة ليس كذلك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا مر الإنسان على هذا النعيم وهذه الخيرات اللي يشوفها فليعلم أن الله أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعكس الآية بعد، وكل ما ترى من عذاب في هذه الدنيا أو ما ترى من أشياء تخوفك أو ما ترى من جحيم أو ما ترى من فقر أو ما ترى من جوع فاعلم أنه أنموذج صغير لما في الآخرة. هذه كل الأشياء اللي تشوفها من العذاب في الدنيا أو الفقر أو غيرها هذا أنموذج للعذاب الذي سيأتي يوم القيامة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذه نماذج، ولذلك الله يخوف العباد وأمر العباد أن يسيروا في الأرض علشان يشوفون العاقبة، عاقبة المكذبين، وترى في الآخرة أكثر من هذا وأكبر. حتى لا أطيل من آداب السفر، كذلك إذا رجع الإنسان، وطبعا السفر موضوع طويل، لكن إذا رجع الإنسان من السفر عليه أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدئ بالصلاة ركعتين، سواء جئت عن طريق المطار أول ما تنزل في مصلى داخل تصلي ركعتين أو تحت في دور الثاني في مصلى، أول ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وكان يأتي إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلي ليش صلاة ركعتين؟ قالوا شكر لله، الله سلمك ما طاحت الطيارة فيك، الله سلمك ما رجعت محمل من الأمراض، الله سلمك ما سرق، ما قتلت، ما أوذيت، ما خطف واحد من عيالك، ما سرقت أموالك، سلمك الله ذهبت سعيدا وأتيت حميدا. فيستحق سبحانه وتعالى وهو أهل لذلك وهو مستغن عنا أن تسجد له وأن تشكره. وهذه من السنن المهجورة، هذه من السنن المهجورة، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء من السفر ابتدأ بالمسجد فصلى ركعتين حامدا شاكرا لربه سبحانه وتعالى، بعدين يروح ينصرف إلى أهله. وهكذا الصحابة كلهم كانوا إذا جاءوا من السفر دخلوا المسجد صلوا ركعتين سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا. حتى بعد وفاته كان ابن عمر إذا جاء من السفر دخل المسجد صلى ركعتين سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره، سلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف بعد ذلك إلى أهله وعياله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تحت أي مسمى سافر الإنسان، سواء كان للعلاج أو لترفيه الأولاد أو ما يسمون الشباب بشهر العسل أو للراحة والاستجمام، أو كان بعض الشباب يسافر بحثا عن الممنوع والفساد، أو سافر للتجارة أو لكسب الرزق أو لطلب العلم أو لزيارة العلماء، أو سافر للعبادة كزيارة المساجد الثلاثة، أو سافر للتفكر في خلق الله تعالى أو غيرها، فعلى الإنسان أن لا يكون عونا لأحد على معصية الله تعالى. تحت أي مسمى من المسميات لا تكن عون للآخرين على معصية الله تعالى، فلا تكن عونا لأحد لأن يعصي الله في السفر في مالك، ولدك إذا رايح يسافر وعندك ظن أنه ممكن يعصي لا تكن عونا له على معصية الله بالمال، ولا تكن عونا له على معصية معصية الله بالاستئناس والصحبة، ولا تكن عونا له على معصية الله بالخبرة، تعظيم الخبرة والدلة وتعطيه العناوين، لا تكن عونا لأحد على معصية الله. فالذين يعينون الناس على معصية الله يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني هم ضلوهم لكن ما كانوا يدرون، فهم سيحملون الأوزار، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه تنبيه أو هذا تنبيه لموضوع السفر على الإنسان أن لا يكون عونا للناس على معصية الله سبحانه وتعالى. أخيرا موضوع السفر للسياحة، هل يجوز أن يسافر الإنسان للسياحة أو لا يسافر؟ السياحة، لفظة السياحة كانت تستخدم في الشريعة للجهاد في سبيل الله وعدم الاستقرار، ولذلك جاء أو كانت تستخدم هذه اللفظة أول ما تستخدم السياحة للرهبنة، يعني اعتزال الناس والسكنة في الجبال وفي البراري. فجاء رجل فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السياحة، السياحة يعني يكون مثل رهبان بني إسرائيل وأحبار اليهود سواحين في الأرض، يعني عباد طول حياتهم لا يتزوجون ولا يعيشون الناس ويعتزلون في الجبال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السياحة وقال سياحة أمة الجهاد، سياحة أمة الجهاد، يعني إن أراد الإنسان أن يرابط وأن يعتزل فليكن ذلك في الجهاد في سبيل الله. هذه لفظ السياحة، ولم تكن السياحة تعرف بمعنى التنقل للتربية. وقد قال الإمام أحمد في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح نقل عنه: أما السياحة فليست من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، لأن السفر يشتت القلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب العلم أو في مشاهدة شيخ يقتدى به. هذه السياحة على المفهوم الأول الذي ذكرناه، وهي أن الإنسان يكون سواحا في الأرض، يعني يكون يعتدل الناس ويسيح في أرض الله، يسيح في أرض الله يعني يمشي في أرض الله سبحانه وتعالى. فأمر الإنسان بالاستقرار. قال الإمام ابن قدامة: والسفر سفران، سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بيسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ورد عن جمع من أهل العلم منهم الإمام ابن كثير وغيره أن الإنسان إذا سافر وأراد أن يرفه عن نفسه فهذا لا بأس به، بل هو داخل في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وراحة ودار رحبة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل، والحسنة في الآخرة أعلاها دخول الجنة وغير ذلك. فلا مانع من الإنسان أن يتمتع في هذه الدنيا وأن يستفيد من هذه الدنيا وهو ليس داخل تحت قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فهذه الآية إنما هي في الكفار كما قال الشيخ الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، إن التحقيق إن شاء الله في هذه الآية أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأن الله تعالى أباح لذات للكفار في الدنيا ليذهب بها حسناتهم. قال سعيد بن جبير: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: كل ما يلهيك عن طلب الآخرة وما لا يلهيك عن الآخرة فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاء إلى ما هو خير منه. ولذلك قال أهل العلم: الاستمتاع بالدنيا وملازمتها والترفه إن كان بالحلال فلا شيء فيه دون أن يؤدي ذلك إلى التعلق بها. وقد كان الخلفاء يرون أن أفضل أعمالهم هي الترحال في هذه الدنيا والتفكر والترويح عن النفس دون التفريط أو الإفراط ودون تضيع حقوق الله تعالى، كما قال المأمون: لا شيء ألذ من سفر في كفاية وعافية، لأنك تحل في كل يوم في محلة لم تحل فيها وتعاشر قوما لم تعرفهم. ثم أنشد يقول: تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل طاف لا تقف عند منهل، ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبكي في ذكرى حبيب ومنزلي، ولا تستمع قول امرئ القيس إنه مضل ومن ذا يهتدي بمضللي. فالشاهد من هذا أن أهل العلم يرون أن الأمر فيه سعة إذا كان الإنسان لا يفرط في حقوق الله سبحانه وتعالى، ولم يكن الإنسان يذهب فيقيم عند الكفار أو يساكنهم أو يجالسهم، وإنما يسيح في أرض الله الواسعة وخاصة في بلاد المسلمين، ويتجنب بلاد غير المسلمين لما فيها من المعاصي، معاصي الله سبحانه وتعالى. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من امرئ أقام بين ظهراني المشركين تراءى نارهما، أنا بريء من امرئ أقام بين ظهراني المشركين تراءى نارهما. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.